بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة، كما بينته هذه الأحاديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك. قال: فروى عمرو بن دينار رحمه الله قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عنها. فقال: إن أعلمهم، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، أن يرفق بعضهم ببعض. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضاه. قال: أخرجاه. قال، يعني المصنف رحمه الله: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة. فعلم أنه أراد الندبة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول أحاديث المزارعة، وقد عرفنا فيما عرضه من أحاديث في المساقات والمزارعة والمخابرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق وزارع يهود خيبر وقال: نقركم ما شئنا، وساقاهم وزاراهم على النصف، وأن هذا هو آخر الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث ظاهرها النهي عن المساقات والمزارعة، إلا أن أهل العلم حملوها على صورة معينة، وهي الصورة التي كان الناس يتعاملون بها، ذلك أن يتفق صاحب الأرض والمزارع على أن يعمل المزارع في أرض المالك، ويحدد للمزارع مكان وللمالك مكان، يعني ثمرة هذا الجزء من المكان للمزارع وثمرة هذا الجزء للمالك. وفي الغالب كان المالك يشترط أماكن معينة، المناطق التي تجري فيها المياه، ما حول الأنهار، وما يسيح فيه الماء دون مؤونة، فكأنه يتخير أفضل المناطق من الأرض وأكثرها إنتاجا وثمرا، ويترك الباقي للمزارع. وهذا الاشتراط وذلك التوزيع قد يؤدي إلى النزاع والخصومة، فقد يكثر إنتاج هذه المناطق التي اختارها المالك، ويقل إنتاج المناطق الأخرى التي خصصت للمزارع. وربما أيضا أدى هذا التقسيم إلى أن يجتهد المزارع ويبذل الجهد ويحرص على أن يضاعف العمل في الأماكن التي خصصت له ليزيد إنتاجها، وربما أهمل المناطق الأخرى بحيث يقل الإنتاج، فربما أصيب الزرع، وربما ظهر في الزرع طفيليات تقلل من كمية الثمر وغير ذلك، فيؤدي هذا إلى النوع من التنازع والخلاف، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من جهالة وغرر. لهذا كله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا النوع من المزارعة، ورخص في المزارعة على أن يكون للمزارع جزء من الخارج من الأرض، جزء معلوم من الثمرة، كما رخص صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون المزارعة عبارة عن كرا للأرض، يكتري المزارع الأرض من مالكها بمقدار معين من القيمة من الأجرة، ذهبا أو فضة أو ثمرا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون قيمة. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك بعض العلماء وبعض الأئمة أخذا بظاهر الآثار وبظاهر الأحاديث التي جاء فيها النهي، وقال بهذا القول عن النهي مطلقا عن المزارعة بأي صورة من صورها الإمام ابن حزم، ومن قبله الإمام طاووس ابن كيسان من التابعين. وأما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله أيضا أجازوا بعض الصور ومنعوا البعض. فالإمام أبو حنيفة منع المساقات والمزارعة بجزء معلوم يخرج منها، ورخص بذلك بالذهب والفضة يعني بالمؤاجرة. والإمام مالك رحمه الله رخص في المزارعة ومنع أن يكون الأجرة أو أن يكون الاتفاق بجزء مما يخرج من الأرض. وحجته رحمه الله تعالى في المنع أن هذا يؤدي إلى الربا، حيث يبيع المزارع الطعام بالطعام، وقد يكون ذلك متفاضلا فيؤدي إلى الربا. هذا ما أورد العلماء في هذه المسألة. وفي هذا الجزء من الحديث من الباب أورد المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في بيان جواز المساقات والمزارعة بالذهب وبالفضة، مما يرد على ابن حزم رأيه الذي ذهب إليه. فحديث سعد بن أبي وقاص يصور لنا ما كان عليه الناس من التعامل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما نتج من ذلك التعامل من نزاع وخصومة أدت إلى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، ورخص في المزارعة بالذهب والفضة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون، فجعلها من باب الكراء ومن باب المؤاجرة لا من باب المزارعة والمساقات. كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواق، يعني بما يكون من الناتج على السواق جمع ساقية، والمراد بها الجداول والأنهار التي يمر من خلالها الماء ليسقي بقية الأرض. ففي الغالب تكون هذه السواق مشبعة بالماء، وتكون هذه السواق كثيرة الزرع وكثيرة الثمر. أي يختار مالك الأرض مناطق السواق وما سعد بالماء، هكذا جاءت الرواية سعد بالماء في السين، والمراد به يعني ما كان من مناطق السعد، والسعد المراد به النهر يعني والمناطق التي تجري فيها الأنهار. وما سعد أي وما تمر به الأنهار. وفي بعض الروايات وما صعد بالصاد يعني في الأماكن التي تكون فيها الأسياح والعيون، ويرتقي الماء حيث يغلب على الأرض بدلا من أن يرفع إليها بواسطة وبمؤونة مما حول النبت. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك، أي اختصم الملاك والمزارعون. قال فنهاهم أن يكروا بذلك، أي منعهم أن يتعاملوا بهذا النوع من التعامل، وهو أن يتخير المالك مواطنه ويعطي المزارع مواد، بل عليه على المزارع أن يزرع، وعلى صاحب الأرض أن يعطي، ثم يتقسمون المحصول بما يتفقان عليه من نسبة، النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس، وهكذا بحسب ما يتراءيان وما يتفقان عليه. قال فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال كروا بالذهب والفضة، أو أن يتفقا بالذهب والفضة، يدفع المزارع لصاحب الأرض ثمنا معينا مقابل الزراعة، أو يدفع صاحب الأرض للمزارع ثمنا معينا لقاء العمل. هذا المراد بقوله أكرو بالذهب والفضة. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الحافظ والإمام المجد بن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث مبينا ما المراد منه بقوله وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث، يعني أن الأحاديث التي جاءت بالنهي مطلقا ينبغي أن تحمل على الأحاديث التي جاءت مقيدة حتى لا تكون الأحاديث متضاربة ولا تكون الأحاديث متعارضة، لأنه ما دام يمكن الجمع بين الروايات يصار إليه، فيصار إلى الجمع، والجمع مقدم على الإيه؟ على الترجيح، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، يعني أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن كراء الأرض وعن المزارعة والمساقات تحمل على الكراهة، والأحاديث التي جاءت بالمنح تحمل على الاستحباب. وقد مر بنا أن هذا رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجمع، حملوا النهي على الكراهة، لكن عرفنا أن هذا التأويل وأن هذا الحمل مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه، ولا ينبغي أن يقال إنه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذ ليس من البر أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه كراهة. قال فقد جاء ما يدل على ذلك. قال فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يعني بن كيسان رحمه الله لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال إن أعلمهم يعني إن أعلمهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أنه كان في زمن ابن عباس وفي زمن صغار الصحابة، وإلا فإن ابن عباس ليس أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه من أعلمهم، فيحمل قول طاووس على ما كان في زمنه، حيث كان ابن عباس وأمثاله من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ توفي كبار الصحابة رضوان الله عليه. لكن ما جاء الأمر بالتقييد، فهو قال إن أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، لما سأل طاووس ابن عباس قال إن النبي لم ينهى عنها، وابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بما استدل به الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتوفي ولا يزال عمله قائما. قال لأن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليها خراجا، يعني كأن ابن عباس وجه النهي إلى المؤاجرة، وأن الأولى إذا لم يزرع الإنسان أرضاه بأن استغنى عنها يعطيها من يزرعها. قال من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وهذا الحديث الذي ذكره ظاهره أن المجد بن تيمية أورده معلقا، حيث رواه عن عمرو بن دينار والذي يبدو والله أعلم أن أصحاب الكتب أوردوه في كتبهم متصلا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة، وهذا تأييد لرواية عمرو بن دينار، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، ومن باب الرفق أن من لم يزرع أرضه يعطيها ويهبها لمن يزرعها ولا يتركها هملا. ولذلك يأتي عن الشارح أقول أنه نهي عن ترك الأراضي وأنها لا تزرع، فالأولى أنها تزرع، إما أن يزرعها الإنسان بنفسه أو يعطيها من يزرعها، لأن تركها فيه إهمال وتركها فيه تضييع للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. نعم. والمنح إذا أعطاه عارية يحمل المنح على العارية لا على الهبة. ها؟ ما اسمع؟ أي لأن الحديث كما قلنا رواه البخاري وأحمد وابن ماجة، وهؤلاء لم يسمعوا من عمرو بن دينار، فإن عمرو بن دينار من التابعين، فيكون قد روى الحديث معلق حيث حذف الأسانيد من أحمد ومن البخاري ومن ابن ماجة إلى عمرو بن دينار. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه. ومعنى ليحرثها أخاه يعني ليعطيها أخاه يحرثها ليمكنه من حراثتها، وجاء في بعض الروايات أو ليزرعها أخاه، وهي تبين المراد. فإن أبى فليمسك أرضه يعني ولا يؤاجر، هذا المراد. ومن هنا استنبط من استنبط منع كراء الأرض، وهذا الرأي رأي ابن حزم رحمه الله، وهو مما ذهب إليه الإمام العالم المعاصر الذي توفي يعني من سنوات رحمه الله، الشيخ أبو الأعلى المودودي، كان يرى هذا الرأي، وهو أنه لا يجوز كراء الأرض في المزارعة، وإنما إما أن يزرعها وإما أن يمنحها أخاه يزرعها. وقد عرفنا أن هذا الرأي رأي مرجوح، والذي عليه الجمهور أن له أن يساقيها وله أن يزارعها، إما نقدا فتكون كراء، وإما مشاركة فتكون إيه؟ مزارعة أو مساقات أو مخابرة، وكلها بمعنى واحد. وكذلك إذا قلنا محاقلة، قال: فإن أبى فليمسك أرضه أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. يقول المجد بن تيمية: وبالإجماع تجوز الإجارة، أي إن علماء المسلمين أجمعوا، وكأنه رحمه الله لم يعتد بخلاف ابن حزم. قال: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإجارة ولا تجب الإعارة، مما يدل على أن هذه الأحاديث مصروفة عن ظاهرها. قال: فعلم أنه أراد النذبة، يعني أراد كما قال ابن عباس الرفقة، يعني له يندب لمن عنده أرض زائدة أن يعطيها لمن ليس له أرض يزرعها. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله: قال: حديث سعد الذي ذكرناه، سعد بن أبي وقاص، سكت عنه أبو داود والمنذري. قال: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري، لأنه رواه أبو داود والنسائي وأحمد. قال: في الفتح: ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يروي عنه إلا إبراهيم بن سعد. وإذا كان هذا حال يعني هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن عكرمة المخزومي يقول لم يروي عنه إلا إبراهيم بن سعد، ماذا يريد الحافظ ابن حجر بهذا القول؟ ها؟ يعني إن الحديث فيه راوي مجهول، وتتمة الاستدلال أن يقول ولم إيه؟ ولم يوثقه أحد أو يجرحه حتى يكون مجهولا، لأن التفرد بالرواية وحده لا يكفي في الوصف بالجهالة، لأن الوصف بالجهالة لابد أن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول أن لا يروي عنه إلا واحد، والشرط الثاني أن لا يوثق ولا يجرح. قوله وما سعيدا، قال بفتح السين وكسر العين المهملتين، قيل معناه بما جاء من الماء سيحا، يعني ما جرى عليه الماء لا يحتاج إلى ساقية، حيث تكون الأرض منبسطة، وعندما تأتي السيول تأتي وتغطي الأرض فيكون سقياها سعدة أو سعدة. وقيل معناه ما جاء من الماء من غير طلب. وقال الأزهري يعني في كتابه المسمى بتهذيب اللغة، والسعيد النهر مأخوذ من هذا، أي أخذ من هذا المعنى وهو جريان الماء. وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا، يعني المياه التي تنطلق من النهر وتغطي الأراضي تسمى بسواعد النهر. وفي رواية ما صعد بالصاد بدل السين، أي ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه، ومعنى ما صعد بالماء يعني ما أنبته الماء السائح، فيسمى بالصعيد أو بالصعيد. قوله بالذهب والفضة، قال فيه رد على طاووس حيث كره إجارة الأرض بالذهب والفضة، كما روى عنه مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، يعني يكره المؤاجرة ويرى المساقات، هذا معنى قوله ولا يرى بالثلث والربع بأسا. فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع ابن خديج فاسمع حديثه عن أبيه. وقد مر بنا حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المؤاجرة أو المساقات بأماكن معينة من الأرض، ورخص بجزء معلوم يخرج منها. وأما الذهب والفضة فجاء في رواية أنه لا بأس، وجاء في رواية أخرى أنه لم يكن، يعني ما كان الناس يعرفون التعامل بهذا النوع من العمل. ولعل مجاهد سمع من ابن رافع ابن خديج الحالة الأولى، وهي أنه لا بأس بالذهب والفضة، ولذلك طلب من طاووس أن يسمع هذا الخبر الذي ذكر فيه رافع بن خديج جواز المؤاجرة بالذهب والفضة. قال اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه. فقال لو علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله. ها؟ عندكم لو أعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولا لو علم؟ النسخة اللي عندنا لو علم أو لو علم، لو أعلم. ها ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث الذي ذكره المصنف اللي هو حديث طاووس. وللنساء أيضا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى رافع بن خديج فحدثه عن أبيه. هكذا عندكم إلى رافع ولا إلى ابن رافع؟ ها؟ إلى ابن رافع. النسخة اللي عندنا: فأدخلته إلى رافع، والظاهر أن أدخلته إلى ابن رافع. إلى ابن رافع ابن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال: فأبى طاووس وقال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى بذلك بأسا. وهنا الذي يظهر والله أعلم أن طاووس لم يقبل رواية ابن رافع عن أبيه، لأن عنده علما يعارض ذلك، وهو منسوب ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان هذا من رأي ابن عباس لما عدل عن قبول الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ ما نسامع. أي بذور هذه؟ ها؟ البذور التي يزرع بها والتي تجنى؟ فلذلك ما يقال البذور لمن، وإنما يقال البذور على من، ولا لا؟ هكذا تريد؟ هذا على حسب ما يتفقان. وقد مر بنا أن عمر رضي الله عنه كان إذا أعطى الأرض والبذرة اشترط النصف، وإذا كلف من يزرع بإحضار البذر فيتفقان على شيء آخر. هذا على حسب ما يتفقان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم العقد مع يهود خيبر كان يدفع لهم البذور، فالمسألة تخضع للاتفاق. قال: وهذه الرواية عن طاووس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقا. قال: وقد حكى صاحب الفتح يعني الحافظ عنه أنه يمنع مطلقا كما قدمنا. حكى عن طاووس أنه يمنع كراء الأرض مطلقا، وفي هذه الرواية ظاهرها أنه يمنعها بالذهب والفضة ويجيزها بما يخرج منها بجزء معلوم، فيكون الكلام عن طاووس مضطربا. نعم. ليس فيها لكنه هذه هكذا الرواية، لكن نحن بنتكلم الآن عن طاووس مو عن ابن عباس. طاووس هذا فهمه أن ابن عباس منع المزارعة بجزء معلوم منها، لكنه رخص بالذهب والفضة، لأنه هنا الذي مر بنا حيث يقول: فأبى طاووس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. هذا الذي يكرهه طاووس، لكنه يجيز بمزارعتها بجزء من الخارج منها. والذي ذكره ابن عباس أو يروى عن ابن عباس أنه أجاز كراءها بالذهب والفضة. نعم. قال: وقد حكى صاحب الفتح عنه أنه يمنع ذا مطلقا كما قدمنا. وقد استدل بهذا الحديث أو قد استدل بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة، لأن حديث سعد بن أبي وقاص فيه النص على الجواز ذلك بالذهب والفضة. قال: وقد تقدم ذكرهم، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي، وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله استثنى الطعام الذي ينبت، فقال: لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام، لأنهم رأوا أن محل النهي فيما لم يكن معلوما ولا مضمونا، وهذا محمول على الصور التي كان الناس يتعاملون بها، وهي أنهم يحددون أجزاء معينة للمالك وأجزاء معينة للمزارع. هم قالوا: مر بنا ما سمعت إيش قالوا؟ ها؟ هذا علي سالم يقول لك: قالوا إنهم عبيد. وفي عندنا جواب آخر أصرح. تذكرون الجواب الذي قاله الحنفية وردوا به رأي الجمهور؟ قالوا: إنها واقعة عين. وهكذا قالوا: قالوا إنها واقعة حال وواقعة عين، وواقعة العين لا يقاس عليها. هكذا حملوا حديث خيبر، قالوا: لأن حديث النهي واردة، ما ثبت ما ينسخها، وأحاديث الذهب والفضة واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل يهود خيبر هذا محمول على أنها واقعة عين، يعني أشبه ما تكون بالخصوصية، وهي التي ردها الإمام الشوكاني وقال: هذه لا يمكن أن نطبق عليها قاعدة الخصوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن وحده هو الذي عامل يهود خيبر، بل هناك غيره من الصحابة عاملوا اليهود كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وزع أرض خيبر على المسلمين وصالح اليهود على ذلك، وقال: نقركم ما شئنا، وتوفي ولا يزالوا قائمين، وكان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عامل بمثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: إنها واقعة عين. نعم. ما فهمت سؤالك. ايش كل الطعام ده؟ نحن قلنا المزارعة ان يعطي الارض لشخص يزرعها على ان يقتسم الثمرة، فالثمرة التي تخرج من الارض، ومعلوم ان المزارع في خيبر كانت تشتمل على شيئين، تشتمل على الرطب، على التمر، وهذا هو المساقات، تكون في التمر وفي العنب، وتشتمل على المزارعة وهذه تكون في الحبوب مثل القمح والشعير. فالمساقات والمزارعة تكون فيهما. وأما سؤالك الذي تسأل يعني في غيرها من الزراعة، لا ما أفهم يعني إيش المراد، يعني أن يتفق معه مثلا على أن يزرع قمحا ويطلبه بأن يأتيه بأرز، هذا ما تسمى مزارعة. طيب هذا الذي نحن بنقول بالذهب والفضة، يعني يكريه الأرض يقول له ازرعها وأعطيني 20 جنيها ذهبا، ونحن سبق أن أشرنا إلى أن هذا النوع من المزارعة لا يصح، لأنه إذا اشترط جزءا معينا لاحتمال أن الأرض لا تخرج هذه الكمية، وإنما الذي يصح أن يشترط جزءا معينا، جزءا معلوما مضمونا كالنصف والثلث والربع، لاحتمال أنه يشترط عددا لا توفره الأرض فيكون في ذلك ضرب من الجهالة. قال: وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة، يعني الأثمان، لأنهم رأوا أن محل النهي فيما لم يكن معلوما ولا مضمونا. وفي هذا الحديث أيضا رد على منع من من كراء الأرض مطلقا كما تقدم، مثل ما ذهب إليه الظاهرية. قال: قوله وما ورد من النهي إلى آخره، هذا من تعليق المجد بن تيمية على الحديث. قال: مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. ومثل حديث جابر أيضا عند مسلم رضي الله تعالى عنه أيضا عند مسلم وأبي داود وابن ماجة بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. الحديث. ومثل حديث ثابت ابن الضحاك عند مسلم رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وحديث رافع عند أبي داود يعني ابن خديج رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وأصله في الصحيحين. فهذه الأحاديث ظاهرها أنها نهت عن مطلق المزارعة والمساقات. هذا إذا صح الحديث، لأنه هو الآن أورد هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثم بدأ يتكلم عنها حديثا حديثا. قال: ونحو هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإطلاق. قال: وقد ذكر المصنف في هذا الباب طرفا منها، وأوردنا بعضا من ذلك فيما سلف. يقول: وكلام المصنف، يعني كلام المجد بن تيمية، هذا كلام حسن، ولا بد من المصير إليه للجمع بين الأحاديث المختلفة. والمصير الذي صار إليه هو أن هذه الأحاديث محمولة إما على الكراهة يعني في النهي، أو محمولة على أنها من باب الرفق، أي لا يكري وإنما يعطي وإنما يعير. لكن يقول: الألفاظ التي جاءت بها بعض الأحاديث لا تدل على الكراهة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقد أربيتما، ومثل ما جاء في قوله هنا فليأذن بحرب من الله ورسوله أو فليأذن بحرب من الله، فإن مثل هذه الألفاظ لا يمكن حملها على الإيه؟ على الكراهة. لذلك قال هنا ولا بد من المصير إليه للجمع بين الأحاديث المختلفة، وهو الذي رجحناه فيما سلف. قوله لم ينه عنها، هذا لا ينافي رواية من روى النهي عنه صلى الله عليه وسلم، لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. ولكن قوله لأن يمنح أحدكم أخاه خير له إلى آخره يصلح جعله قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما سلف. وقوله يمنح بفتح التحتانية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة، ويجوز كسر النون. ويجوز كسر النون ليمنح، والمراد يجعلها منيحة أي عطية وعارية كما تقدم. وهكذا يدل على أن النهي ليس على حقيقته ما في الرواية الثانية من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكنه أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قوله فليزرعها أو ليحرثها، قد تقدم الكلام على هذا. قوله فليمسك أرضاه، قال قد قدمنا أن بعض العلماء كره تعطيل الأرض عن المزارعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال. قال وهذه الرواية والتي سلفت في حديث جابر يدلان على جواز ترك الأرض بغير زراعة. قال وقد جمع بين الرواية القاضية بالنهي عن ذلك وبين ما هنا بحمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة. والأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منافعها أو لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلي ما ينفع به أو ما ينفع به في الراعي وسائر الكلي ما ينفع في الراعي وغيرها ما ينفع في الراعي وغيره. وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون التأخير للزرع عن الأرض إصلاحا لها، فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك. وهذا كله إن حمل النهي على عمومه. فأما لو حمل على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما ذهب منها مما يخرج فأما لو حمل على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها، ولا سيما إذا كان غير معلوم، فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك. قوله هو بالإجماع تجوز الإجارة إلى آخره، وهذا أيضا من تعليق المصنف يعني المجد بن تيمية على الحديث. قال استدل المصنف رحمه الله بهذا على ما ذكره من الندب، لأن العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها، بل يجوز له أمر الرابع وهو الإجارة لأنها جائزة بالإجماع. قال والعارية لا تجب بالإجماع فلا تجب عليه، وإذا انتفى الوجوب بقي الندب. هنا نلاحظ أن الإمام أو أن الشوكاني رحمه الله أورد أحاديث النهي ولم يجب عنها وتركها، لكنه تناولها في مكان آخر وبين أن بعضها يمكن حمله وتأويله وصرفه عن النهي المقتضي للتحريم، وبعضه الذي لا يمكن حمله على الكراهة مثل قوله كما مر بنا، مثل قوله فقد أربيتما، ومثل قوله فليؤذن بحرب من الله، فإن هذه الروايات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دامت لم تصح نسبتها فإذن لا اعتبار بالاستدلال بها. ثم قال رحمه الله أبواب الإجارة، ما باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الهجرة قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. قال والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. قال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا. قال رواه أحمد والبخاري. قال أبواب الإجارة، الإجارة هي عقد على منفعة على منفعة إلى أجل بمعاوضة معلومة، حيث إن المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين المؤجرة، لأن ملك العين المؤجرة إنما يكون في البيع، وملك المنفعة إنما يكون في الإجارة. والإجارة ثابتة بالكتاب وبالسنة، أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي قوله سبحانه وتعالى قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي على أن تؤاجرني 8 حجج. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما سيذكره المؤلف، وهي أيضا مشروعة بالإجماع، حيث أجمعت الأمة الإسلامية على التعامل بالإجارة. قال: ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. والمراد بالنفع المباح يعني النفع الذي لم يرد فيه تحريم، فإن النفع الذي يكون فيه تحريم لا يجوز الإجارة به، مثل تأجير البضع فإن هذا محرم لا يجوز ولا يسوق. ولذلك اعتبر من الكبائر. ومثله ما يريده الناس في أيامنا هذه من إيجار الأرحام في ما يسمى بعمليات الأنابيب، طفل الأنابيب، فإنه لا يجوز تأجير الأرحام في أطفال الأنابيب، لأن هذه من الإجارة المحرمة، حيث لا يجوز تأجير الأبضاع والأرحام مطلقا. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الهجرة، يعني في ذكر قصة حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة إلى المدينة، فإنه لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وطلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحبة، وحيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن الله يأذن له في الهجرة، أعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه راحلتين كان قد اشتراهما وهيأهما لذلك. فلما أخبره بأنه قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدمها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.